قال: والعلم إجمالا بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها. كان كلامنا في استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة. إذا أعوزتنا الأدلة الاجتهادية والأدلة المحرزة ولم نتمكن من تحديد موقف شريعتنا من موضوع معين في مورد معين، لكننا وجدنا من خلال آيات القرآن الكريم أو السنة إشارة إلى هذا الحكم في إحدى الشرائع السابقة، هل يمكن أن نسحب ذاك الحكم من تلك الشريعة إلى شريعتنا نحن، إلينا نحن؟ هل يمكن؟ كيف بالاستصحاب؟ وجوده أصل حدوثه متيقن، بقاؤه مشكوك، فنستصحب. المصنف قال: نعم يمكن، هذا ممكن، نستصحب بقاء الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة لنا نحن لشريعتنا. فلا بد أن يثبت ببركة الاستصحاب يثبت، فلا بد أن إذا نريد نعيف الأحكام الموجودة في الشرائع السابقة وما نعمل بها لابد أكو دليل يدل على رفعها من قبل الشريعة، رفعها نسخها، يكون من الأمور المنسوخة. إذن يجري الاستصحاب. واجه هذا الاستدلال مشكلتين. المشكلة الأولى كانت تقول: لا يوجد يقين، وبالتالي يقين يعني بلحاظ هذا الحكم الذي نريد أن نستصحبه، ليس لدينا يقين بأصل حدوثه لنا، وبالتالي لدينا أصلا ماكو شك في البقاء بالنسبة لنا. هذا الإشكال الأول أجاب عنه المصنف رحمه الله، جاب عنه بأي فكرة؟ فكرة القضايا الحقيقية، الجعل بنحو القضية الحقيقية. ثم الإشكال الثاني الذي يرد على استصحاب الشرائع السابقة إشكال النسخ، كيف تتيح لنفسك أن تستصحب حكما في شريعة سابقة كشريعة نبي الله موسى عليه السلام، مع أننا نعلم أن شريعة نبينا قد نسخت الشرائع السابقة ومنها شريعة نبي الله موسى عليه السلام؟ كيف؟ على أي أساس؟ ومنسوخة يعني ملغية، أحكام ملغية، كيف تستصحبها وهي منسوخة ملغية؟ فشيء عجيب هذا. الجواب: نعم منسوخة، لكن مو بمعنى كلها ملغية، كلها ملغية. شلون فد واحد عنده ورقة بها معلومات يشخط عليها من أولها لآخرها هكذا كلها ملغية، مزقها؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما معنى النسخ أنك لا تقبل الشريعة بتمامها، لا تأخذ بالورقة بكل معلوماتها، هناك معلومات قد رفعها المشرع الكاتب، بعضها يعني بعضها، كالذي مسح بعض الأسطر من الورقة المشتملة على المعلومات. النسخ يعني بعض الأحكام الموجودة في الشرائع السابقة قد ألغيت، قد رفعت، نسخت، هذا معنى. وبالتالي أنا عندي علم بأن هذا الحكم موجود في الشريعة السابقة، ما أدري بأنه نسخ أو لا، أدري أن بعضها قد نسخت، لكن هذا الحكم من الأحكام التي نسخت أو لا ما أدري، إذن أنا أشك في بقاء هذا الحكم إلى زماننا فأستصحب بقاءه، لا تنقض اليقين بالشك. خب هذا الإشكال الثاني. أريد على هذا الإشكال ما يلي، أريد عفوا على هذا الجواب ما يلي، من أنه ليست منسوخة بكاملها، بعضها منسوخ، إذن يجري الاستصحاب. أريد عليه ما يلي، خب إذا عدنا علم إجمالي بأن هناك أحكام شرعية في شريعة نبي الله موسى عليه السلام قد نسخت، إذن أنت تريد أن تستصحب حكم من الأحكام الثابتة في تلك الشريعة. خب هذا واحد من أطراف العلم الإجمالي، أنت عندك علم بنسخ بعض أحكام شريعة موسى عليه السلام، وهذا من أحكام شريعة موسى عليه السلام، إذن هذا واحد من أطراف واحتمالات تلك الأحكام التي نسخت. أكو أحكام نسخت ما تدري بها من هو، احتمال هذا من عندها، هذا قد نسخ، فلا يجوز لك أن تستصحب، لا يجوز لك أن تستصحب هنا، لأن هذا الاستصحاب هذا في أطراف العلم الإجمالي. مثل أن تستصحب طهارة أحد إناءين تعلم بوقوع النجس فيهما في أحدهما، هذا هم مثله، تقدر تستصحب الطهارة؟ ما تقدر، استصحاب مؤمن، استصحاب في أحد أطراف العلم الإجمالي هذا ما يصح. هنا هم كذلك تستصحب هذا ما يصح، ما دام تعلم بأنه هناك من الأحكام الموسائية قد نسخت فلا يجري الاستصحاب. المصنف يقول هذا الإشكال ليس بشيء، ليس بشيء، يعني هذا الإشكال بل نقبل به، لكن يمكن أن نتخلى عنه ونجيب عنه في أحد موردين، بل استصحاب في أطراف العلم الإجمالي لا يجري، بل هذا نؤمن به نسلم به، لكن يمكن أن نتخلص منه في أحد موردين. المورد الأول موارد الانحلال التفصيلي، انحلال تفصيلي، يعني أنا أدري أكو أحكام نسخت، هسه قد هاي الأحكام التي نسخت؟ لعلها مثلا لعلها 50% من أحكام شريعة الله موسى عليه السلام، مثلا خلنا نعطي هيك رقم، 50% من أحكام شريعة الله موسى قد نسخت. أنا الآن عندي جزم ويقين بأن هاي 50% من أحكام شريعة الله موسى عليه السلام ها التي نسخت قد بينت وين؟ في دائرة الأحكام التي وصلتنا من نبي، من القرآن والنبي والمعصومين. عندي جزم، عندي يقين، شقد نسخت؟ مثلا 500 حكم من 1000 حكم شريعة الله موسى عليه السلام، شريعة نبي الله موسى عليه السلام كانت تشتمل على 1000 حكم، 500 منها نسخت و500 بقت، خو هاي 500 اللي نسخت أقطع بأنها موجودة في دائرة الأحكام التي بينت في القرآن والسنة، أقطع. إذا عدنا هيك قطع، أفرض وياي الآن فرض أنه فقيه قطع بذلك، حينئذ عندما يأتي إلى حكم من الأحكام الباقية اللي لم يتعرض لها القرآن بشيء، لم ينسخ القرآن، ما واردنا دليل على النسخ، لكن أحتمل أنها منسوخة، أقدر أستصحبها. ليش؟ لأنه هذا بعد مو شك مقرون بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي الحل، هذا راح يصير شك بدوي، هذا شك بدوي، ما عندي يقين بأن هناك بعد أحكام نسخت واحتمال هذا واحد من عدها، لا، الأحكام النسخة تبينها القرآن والسنة، هن 500 حكم قطعاً موجودة في دائرة الأحكام الكثيرة التي تعرض لها القرآن والسنة. هذا المورد الأول بعد الانحلال. المورد الثاني أن يكون الحكم المشكوك نوع حكم لا يدخل في دائرة النسخ. إذا صار عندي وضوح أنه بل أكو قطعا أكو نسخ، عندي علم إجمالي بوجود نسخ، لكن هذا الحكم المشكوك ليس من دائرة الأحكام المنسوخة، ليس من دائرة الأحكام المنسوخة، حينئذ أقدر أستصحب، أقدر أستصحب ولا يمنعني العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي بوجود المنسوخ لا يشمل هذا المورد، لا يشمل. لاحظوا عندي علم إجمالي بوجود أحكام منسوخة، أكو علم بوجود أحكام منسوخة. هذا المورد الذي أنا أشك بنسخه، هل هو أحد أطراف ذاك العلم الإجمالي الذي يعني عندي علم إجمالي بوجودي مثلاً إشقد بوجود إشقد أنا أعلم القدر الأقل، القدر الأقل للنسخ مثلاً 100 حديث 100 حكم أشك في أنه 200، لكن يعني مو 100 بس وبس، لا القدر الأقل 100 وأكو احتمال أنها 200. حينئذ هاي الموارد 100 التي أعلم بوجود النسخ فيها لا تنطبق على هذا المورد اللي موجود عندي، لا تنطبق، ليس من الموارد، عليكم السلام ورحمة الله، ليس من. أحتمل أنه وإنما أبقى أحتمل أنه منسوخ أشك، ولكنه ليس داخل في تلك الموارد التي أعلم بوجود النسخ فيها. إذن هو لا ما أعلم إجمالا بنسخه لا ينطبق على موردنا، وبالتالي العلم الإجمالي لا يضرنا وإن احتملت النسخ فيه لا يضرنا. هذا المورد الثاني الذي لا يضر فيه وجود العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي لا يضر، علم الإجمالي لا يضر، فيمكن أن أجري استنساخ هذا الحكم، عفوا استصحاب هذا الحكم الذي كان موجودا في الشريعة السابقة. خلي أطبق هذا. والعلم إجمالا نمو قلنا في الإشكال الثاني على هذا الاستصحاب أنه هذه شريعة منسوخة، فكيف نستصحب مع علمنا بالنسخ؟ أجاب المصنف رحمه الله معنى النسخ النسخ الجزئي مو الكلي. حينئذ يأتي هذا السؤال، هذا الإشكال، هذا إشكاله أنه ما دام عندك علم إجمالي بنسخ البعض بعد شلون تستصحب؟ هذا من أطراف العلم الإجمالي ولا يحق لك الاستصحاب في أطرافه. والعلم إجمالا بارتفاع بعضها، بعض الأحكام الموجودة في الشريعة السابقة، بارتفاع بعض الشريعة السابقة، بارتفاع بعضها، إنما يمنع عن استصحاب، بل نقبل هذا العلم الإجمالي يمنع، لكن يمنع أي شيء؟ عن استصحاب ما شك في بقائه منها، يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه في بقاء الأحكام منها من الأحكام، يعني يمنع عن استصحاب تلك الأحكام المشكوكة البقاء. نعم صحيح، لكن وين؟ فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، كما أنك لا يمكن أن تستصحب الطهارة في أحد الإناءين اللذين تعلم بوقوع النجاسة في أحدهما، لا يمكن أن تستصحب الطهارة. لماذا؟ لأن هذا الإناء هو أحد أطراف العلم الإجمالي. كذلك في مقامنا لا يمكن أن تستصحب بقاء هذا الحكم اللي كان موجود في الشريعة السابقة ما دام هذا الحكم هو أحد أطراف العلم الإجمالي، لعله واحد من تلك الأحكام التي أعلم بنسخها. فيما إذا كان هذا الحكم اللي أريد أستصحبه هو من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، من أطراف الأحكام المنسوخة، هذا الذي يمنع العلم الإجمالي عن استصحابه. لا فيما هذا العلم الإجمالي لا يأتي في موردين آخرين، المورد الأول فيما إذا لم يكن من أطرافه، هذا مو المورد الأول، هذا مقسم للموردين. يقول هذا العلم الإجمالي يمنع من استصحاب أي حكم إذا كان من أطراف المعلوم الإجمالي، ولا يمنع عن استصحاب ما إذا لم يكن الحكم من أطرافه، لا فيما إذا لم يكن الحكم المشكوك من أطراف المعلوم ما علم ارتفاعه إجمالا الذي علمنا بنسخه. هذا له موردان، المورد الأول هنا، المورد هذا المورد الأول، كما إذا علم بمقداره تفصيلا، علمنا بمقدار المنسوخ تفصيلا. إش قد المنسوخ من أحكام شريعة النبي الله موسى عليه السلام؟ 500,000 حكم في شريعة نبي الله موسى، 500. أقول هذا العدد من باب المثال، مثلا نصفها نسخ، نصفها نسخ، نصف الشريعة نسخ، وقطعا هذا النصف أنا واصل إلى مرحلة علم أن النصف الذي نسخ قد بين وين؟ قد بين في الأحكام المذكورة في القرآن والسنة، المعلوم نسخه بنحو الإجمال موجود في القرآن والسنة، بين في القرآن والسنة. أكثر من هذا أشك وأستصحبه، كما إذا علم بمقداره تفصيلا. هذا المورد الأول الذي لا يضرنا وجود العلم الإجمالي لأنه منحل بالعلم التفصيلي والشك البدوي. أحسن، علم تفصيلي وشك بدوي. أو في موارد، هذا المورد الثاني، لكون العلم الإجمالي لا يمنع عن استصحاب بقاء الحكم الموجود في شريعة موسى عليه السلام. أو في موارد ليس المشكوك منها أعلم بوجود النسخ، لكن دائرة النسخ لا تشمل هذا الحكم اللي أشك في بقائه. في موارد ليس المشكوك منها وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة. نعلم أن الموارد التي قد نسخت نعلم مقدارها، طبعا ما نحتاج لنعلم مقدارها ونعلم أنها موجودة في ضمن القرآن والسنة، ما نحتاج، حتى لو لم نكن نعلم، مجرد أن نحتمل هذا المقدار كافي. وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة. إذن العلم الإجمالي لا يضرنا، علم الإجمالي لا يضرنا. هذا تمام كلام المصنف رحمه الله في الشبهة التي أوردها على الدليل على جوابه على جواب عن الشبهة الثانية. ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة على الله مقامه. خب، أأجل هذا البحث إلى وقت آخر تكملة هذا البحث. أقرأ لكم رواية عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام. رواها شيخنا الصدوق رحمه الله في الأمالي، هكذا قال: روي عن علي عليه السلام أنه قال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس لأهله نارا، فكلمه الله عز وجل فرجع نبيا، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان، وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون، فرجعوا مؤمنين. المؤمن عكس غير المؤمن، مؤمن يعتقد بوجود الله عز وجل وأن الله هو المدبر لهذا الكون بأسره، لكنه أيضا يعلم أن الله لديه قرار نهائي، وهو أن تمشي الأمور وفق أسبابها، جعل الأمور وفق أسبابها، وبالتالي خلق هذا الكون وخلق له قواعد، وهذه القواعد، هذه القواعد التي سير على أساسها هذا الكون وهذا العالم بكل ما يجري فيه، قد يتدخل هو عز وجل في بعض الموارد فيغير من تأثير تلك الأسباب. وإلا الأمر الطبيعي أن خلق الإنسان ليموت في عمر معين، خلق الإنسان لتكون النار محرقة له، خلقت النار محرقة للإنسان. قد يتدخل الله عز وجل في موارد قليلة جدا ليمنع هذا الأثر عن النار، أو ليعطي العمر الطويل للإنسان ويوقف تداعيات بعض التفاعلات الجسدية التي تنتهي بالإنسان إلى الموت. إذن الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، خلق الأمور على وفق الأسباب، لكن تبقى ليده الخفية دخل في تغيير قوانين هذا العالم. الإعجاز والكرامة كلها من هذا القبيل، ولكن أكو شيء آخر غير الإعجاز والكرامة، وهي العناية الإلهية. العناية الإلهية تكون محل نظر للمؤمن. المؤمن يعيش في كثير من الأحيان ينظر إلى عناية الله ويرجو عنايته ويرجو رحمته. الرجاء مو شيء مستحيل أن يقع وأنا أتمنى، الرجاء لا، فشيء يمكن أن يقع، لكن كل أملي في جهة معينة أن تؤدي لما أتمنى حصوله، مع أنه يمكن أن يقع. من يجعل رجاءه في الأمور المادية، في الأشخاص، في الأمر له ولمن يرجو، الله يوكله إلى رجائه. أما ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن وفق النصوص الدينية، وفق النصوص الشرعية، أن يسعى المؤمن إلى أن يقصر رجاءه على الله عز وجل. كل تمنيات أموره مقصورة على المولى عز وجل. أصلاً حتى الدواء اللي يستعمل الإنسان لمرض ويصير عنده في بناء أنه هذا الدواء لا أثر له من دون إرادة الله عز وجل. أصلاً أنا مأمور من الله أن أشرب الدواء لأقي نفسي الهلاك والمرض، فأشرب الدواء. هذا الدواء إيش قد يأثر؟ الله جعل هذا الدواء مؤثر، السبب هو الله عز وجل، العلة الأساسية والأصلية هي المولى عز وجل. والله الذي أعطى التأثير لهذا الدواء قد يسلب التأثير من هذا الدواء ويجعل جسدي غير قابل لأن يتأثر بهذا الدواء. احنا كم مريض شفنا في حياتنا، كل واحد يجوز عايش تجربة مع بعض الناس، أصلاً التقدير الطبي أنه ما يعيش إلا أيام أو أشهر، ما يعبر سنة. قد شفنا ناس عاشوا فترات أكثر من هذا المقدار، فترات أكثر من هذا المقدار. المؤمن عندما يعيش هذه الفكرة مع الله عز وجل، يجعل كل رجاء في الله تبارك وتعالى، هذا المؤمن وصل إلى مرحلة عالية من الكمال. في هذه في 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 في, في الحكمة أعتقد 84 أو 74 في نهج البلاغة، اللي هي حكم اقتنصها الشريف الرضي من خطب أمير المؤمنين أو من رسائله، وجعلها حكم ونصائح للإنسان. واحدة من الحكم هي هذه 74-84: أوصيكم بخمس لو ضربتم، إليها آباط الإبل لكان ذلك أهلا، لكان ذلك أهلا. الأمر الأول لا يرجون أحدكم إلا ربه، هكذا خليصير الرجاء منحصر في الله عز وجل، الباقين أدوات بيد الله عز وجل، أدوات بيد الله. إذا فد واحد يريد يكون الرزق عن طريقه الله عز وجل، الله اللي يودي الرزق، الدواء عن طريقه الله هو الذي يشافي، الله هو الذي يشافي، هكذا. في الرواية، في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه، هذه منزلة، شو منزلة يعني كل شيء تدري مستجاب الدعوة، أكو شرط لها أساسي وهو اليأس عما في عن الناس، اليأس عن الآخرين، فليأس من الناس كلهم. يعني أقول مخوش أوادم، لا أبدا مو شيء، وإنما اجعل الله هو الأساس، لو أراد لأعطى ولو أراد لمنع. فليأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا عند الله، هكذا ينحصر الرجاء بالله عز وجل. فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. إذن هذا الإنسان هو الذي لا يرد الله له أي مسألة، هكذا. في رواية أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: حسن الظن بالله أن لا ترجو إلا الله، لا ترجو إلا الله. إذا كان عندك مرتبة فأنت حسن الظن بربك، ولا تخاف إلا ذنبك، هذا مضمن نفس الوصية الأولى والثانية الواردة في الوصيتين، هذه لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. حسن الظن بالله عز وجل أن رجاءك ينحصر بالله تعالى. أما هاي الرواية اللي الآن قريتها بخدمتكم، يعني المهم أنه المهم هو أنك تتوفر على أن كل شؤونك التربوية، التعليمية، الاقتصادية، المنزلية، مع علاقاتك، كل هذه تجعلها منحصرة في شخص واحد، أن ترجو الله عز وجل، هو الذي يعطيك، هو الذي يدفع عنك، هو الذي يعينك، هو الذي يسددك، هو الذي يعينك في تربية عائلتك، هو الذي يعينك في درسك، هذا الرجاء منحصر. وكن لما لا ترجو، أصلا أنت كنت تتصور أن الله ممكن يهيئ لك من الأسباب والأشياء التي لا تخطر على بالك، أصلا أنت هكذا ينبغي أن يكون، هكذا يعلمنا أمير المؤمنين. شو الرجاء؟ كنت تقول الله هو أصلا اعتمادي وحسن ظني به إلى درجة حتى الأشياء اللي ما أتصورها وما تخطر على بالي قد يوفرها إلي. كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. ثلاث أمثلة يعطينا إياها. أولا قضية موسى عليه السلام، صراح يأخذ لأهله قبس من النار، رجع نبيا، كلمه الله فرجع نبيا، شنو راد وشنو اللي أعطاه رب العزة، هذا واحد. ثاني ملكة سبأ، بس رادت تروح تجري حوار معه حتى لا يحتل الأرض مع سليمان، حتى يحتل مدينتها، أسلمت وكان ختام حياتها الجنة، أسلمت صلح حالها، وأي صلاح في ذلك، خرجت من الكفر إلى الإيمان. ثم هؤلاء السحرة بدل الله حالهم، كانوا يريدون العزة لفرعون فأعطاهم الله عز وجل العزة عندما آمنوا به، آمنوا وكانوا موحدين، هكذا أعطاهم الله العزة. هذا الإنسان بناء الشيء، وإذا الله يرزقه شيئا آخر، هكذا كن في نظرك لعلاقتك بربك إلى هذه الدرجة، ترجوه فيما تعتقد وترجوه فيما تجهل، يقول أنا الأفضل أصلا، يا ربي أنا معتمد عليك، وأنت هدفي، وأنت سؤالي ومنتهى رغبتي أرجو منك أن تعطيني ما لا أتصور وما لا أتخيل. هو دعاء جميل الناس يدعون به، لا سيما بعض كبار السن يدعون به. إحنا ندعو من الله المصلحة اللي يشوفها إنا. بعضهم يقول إن شاء الله الله تبارك وتعالى يوفر لك، يقول لا لا سيد، ندعو لي بالمصلحة اللي يشوف لي إياها هو رب العالمين. جميل، هذا حسن الظن بالله تبارك وتعالى. سأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا، أن يرزقنا خالص الرجاء له هو فحسب. وهذه مرتبة من مراتب الكمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآل محمد. سلام الله لكم مولاي.